السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نحييكم من جنبات الأقصى، من قلب المسجد الأقصى المبارك. نحييكم ونذكركم بمثل هذه الحلقات القرآنية، بمثل هذه التجمعات، وعلى كتاب الله عز وجل، ومن خلال الصلاة وقيام الليل استطاع صلاح الدين أن يوحد الأمة وأن يفتح ويحرر المسجد الأقصى. وها نحن نقف في هذا الرواق الذي تم إضافته إلى المصلى القبلي في زمن الملك المعظم عيسى عم صلاح الدين، ولكن مآثر صلاح الدين لم تنتهي. مآثر صلاح الدين منذ أن دخل عمر المسجد الأقصى بشكل كامل وترك بصماته العظيمة وعين العلماء وفرش السجاد وأوجد كل ما يمكن أن يوجده حاكم مسلم خدمات للمسجد الأقصى المبارك. إننا أمام هذا الرواق الذي أنشئ في الفترة الأيوبية إضافة إلى مآثر عديدة تابعها الأيوبيون. نحن نقف في وسط الرواق الذي أنشئ في زمن الملك المعظم عيسى، وفي وسط هذا الرواق تعلو الرواق قبة عظيمة كتب فيها اسم الملك المعظم عيسى وتجديده بل وبناؤه لهذا الرواق. ومن ثم نشاهد أن فتحة هذا الرواق الخارجية قد علتها أنواع من الزخرفة، وخاصة الزخرفة المسننة. نشاهد المدخل الوسط للرواق حيث تعلوه عبارة عن دوكتيف، نوع من أنواع العمارة الأيوبية، ومن ثم قبة. نجد بأن هذه القبة هي عبارة أيضا عن آثار أيوبية. امتازت أركان القبة، إذا شاهدنا الأركان امتازت بالمنحنى، هذا المنحنى الذي يحمله بعض الدعامات الجانبية، ثم يخرج من شكل المربع إلى شكل الدائرة. هذه الدائرة التي رسم في وسطها وكتب اسم الملك المعظم عيسى. نحن نشاهد في كثير من الأحيان ونحن نسير في الرواق نشاهد فن العمارة الأيوبية التي تمثلت بأكثر من شيء، حيث رسمت بشكل واضح هنا، ورسمت أيضا من خلال الأعمدة ومن خلال التيجان الموجودة والمتنوعة. الحقيقة أن العمارة الأيوبية أثرت المسجد الأقصى ثراء واسعا، وأن السلطان صلاح الدين الأيوبي قدم خدمات عظيمة للمسجد الأقصى، فلم يكتفي فقط بتحرير المسجد، وإنما جهز المسجد بجهوزيته، فعين الأئمة وعين الشيوخ وعين العلماء وأوقف الأوقاف، كل ذلك من أجل عمارة المسجد الأقصى المبارك. وكان من أهم ما قام به السلطان صلاح الدين الأيوبي أنه كما ذكرنا كشف عن المحراب ووضع المنبر، واستطاع بذلك أن يعيد للمسجد الأقصى مكانته الدينية ومكانته السياسية ومكانته العلمية. رحم الله السلطان صلاح الدين الأيوبي، حيث رسم معالم التوحيد وأعلى معالم التوحيد ونكس معالم الشرك بعدما مر على المسجد الأقصى ما يزيد على 100 عام لم يسمع في الأقصى آذان ولم يقم في الأقصى جماعة. أعاد هذا السلطان رضي الله عنه، أعاد إلى المسجد كرامته وعزه وأعاده إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. ها نحن نقف في نقطة المنتصف ما بين قبة الصخرة وما بين قبة الأقصى لنشاهد أول متوضأ، بل أول مكان كسبيل كان يعرف بسبيل الكأس وما زال يطلق عليه بسبيل الكأس، حيث أنه عمل على نظام الكأس الذي يشرب، وجلب لهذا الكأس المياه من أكثر مصدر من مدن فلسطينية، من عين العروب ومن برك سليمان، وما زال الكأس عامرا بنشاطه، عامرا بأداء وظيفته منذ أكثر من 800 عام. ويعتبر الملك المعظم عيسى هو أول من صمم هذا الكأس ووضعه في هذا المكان في ساحات المسجد الأقصى المبارك. ها نحن في الخانقات الصلاحية مقر القيادة الأيوبية، فبعدما انتصر السلطان صلاح الدين في معركة حطين على الصليبيين توجه نحو مدينة القدس وحررها في يوم الجمعة في 27 من شهر رجب في عام 585 للهجرة 1187 للميلاد، ثم تقدم له البطرك بهذه القطعة من الأرض وأنشأ عليها هذا المجمع، وكان رباطا بالصوفية ومدرسة، وكان أيضا مقرا لقيادته في مدينة القدس. يعتبر هذا المجمع من أهم المجمعات الأيوبية والتي اتخذ فيها صلاح الدين خلوة له في هذا المجمع. إننا ونحن نقف في هذا المجمع لننظر إلى هذه العمارة الأيوبية، العمارة المتميزة، وننظر كذلك إلى الدولة الأيوبية من خلال هذا المجمع الضخم والرهيب. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن نقف أمام حجر الأساس والنقش الموجود في الخانقة الصلاحية والذي حمل الكلمات التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، وقف الخانقة الصلاحية، أوقفها في 5 رمضان 585 للهجرة وفق 1189 للميلاد، وصلى في هذا المسجد وذكر الله في خلوته السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. ولد السلطان صلاح الدين في قلعة تكريت 532 للهجرة 1137 للميلاد، وتوفاه الله في 589 هجري وفق 1193 للميلاد. نصره الله في معركة حطين 25 ربيع الثاني 583 هجري 4 حزيران 1187 للميلاد، وحرر بيت المقدس يوم الجمعة في 27 رجب 583 هجري الموافق 2 تشرين أول سنة 1187 للميلاد. ونحن نسير إذ نجد بأن صلاح الدين قد اتخذ في هذا المجمع خلوة له يتذكر فيها كيف يدير المعركة وكيف يخلو بربه عز وجل. هذه الخلوة كانت ولا زالت حتى اليوم عامرة
لأناس يذكرون الله عز وجل. كان يجلس البطل السلطان صلاح الدين الأيوبي ويلتقي بأفراده وجنده وقادته. تميز السلطان أنه كان يديم الذكر لله عز وجل ويكثر من قراءة القرآن. كان يقول دوما: إنما ننصر بهذا الدين، إنما ننصر بهذا القرآن، إنما ننصر بالصلاة، إنما ننصر بالطاعة. وهكذا وضع خطة عظيمة في نصرة الجيش الإسلامي حينما رباه على الإسلام وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا كان يخرج البطل القائد صلاح الدين من خلوته يخرج إلى سطح كنيسة القيامة. كان ذلك رمزاً للتسامح والتفاهم لم تعشها أي أمة من الأمم. تميزت الفترة الصلاحية الأيوبية بفترة عظيمة مزدهرة، حيث انتعشت مدينة القدس خلال حكم صلاح الدين ومن بعده من الملك المعظم عيسى. إننا هنا نقف في المارستان الصلاحي، أول مستشفى في العالم الإسلامي، حيث جلبت له جميع التخصصات الطبية. نحن نجد بأن صلاح الدين أراد لهذه المدينة أن تكون مدينة علم ومدينة طب ومدينة راحة ومدينة عبادة. إننا نقف هنا في المارستان الصلاحي الذي حول إلى بيع لبعض التحف الأثرية التاريخية في المدينة، والذي لم يعد هناك أي مستشفى كما كان يمارس دوره في زمن صلاح الدين. نحن نقف في المدرسة الصلاحية والتي أنشئت في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي بعدما استرد مدينة القدس في 585 للهجرة. جعل هذه المدرسة وقفا على الفقه الشافعي ولتدريس الفقه الشافعي، وعين لها شيخا، بل وكان لها شيوخ عدة، واشتهرت هذه المدرسة في العالم الإسلامي وجلب لها معظم الأخصائيين من العالم. هذه المدرسة بقيت في شعائها وفي عطائها حتى تم إعادة صياغتها وإعادة عمارتها وإعادة استعمارها من قبل المسيحيين في هذه البلاد، حتى حولت إلى كنيسة سميت بكنيسة القديسة حنة.
تقع الصلاحية داخل باب سور القدس المعروف باسم باب الإسباط، وعلى بعد قليل من في شمال الطريق التي تعرف باسم طريق المجاهدين. وقد أسسها صلاح الدين الأيوبي سنة 588 للهجرة. هذا المبنى القديم بجواره كنيسة قديمة جدا وفيها بركة تعرف ببركة بيت حزدة أو بركة الغنم، وذكر أن المسيح عليه السلام هو الذي أبرأ ذلك المقعد حين اغتسل في مياهها. وقد اكتشفت هذه البركة سنة 1871 للميلاد، وبرزت كثير من معالمها أثر أعمال التنقيب التي بدأت سنة 1856 ميلادي. ذكر الأمير فخر الدين أمير حماه وهو من أقرباء صلاح الدين بأن صلاح الدين حينما افتتح هذا المبنى جاء بنفسه وغسلها بماء الورد، ومنذ ذلك الحين أصبحت المدرسة تعرف باسم المدرسة الصلاحية، وما زال يطلق عليها هذا الاسم حتى اليوم. بقيت الصلاحية تؤدي رسالتها كمدرسة للشافعية حتى أواخر القرن الثاني عشر للهجري الثامن عشر للميلاد. في أواسط القرن التاسع عشر ذكر أن الوالي التركي بنى فيها محرابا وشرع في بناء مأذنة، ولكن أعمال البناء لم تتم، وبقي المكان مليئا بالألقاب ومرتعا لجمال القوافل ومركزا يرابط فيه الفرسان. وقد حاول اليونان الاستيلاء على الكنيسة بعد سنة 1840 وحصلوا على فرمان من السلطان، ولكنهم لم يستطيعوا ذلك بسبب معارضة مسلمي القدس. في سنة 1855 ميلادي طلبت الحكومة الفرنسية من السلطان العثماني أن يسلمها الصلاحية لتعيدها كنيسة في مقابل المساعدات التي قدمها الفرنسيون للعثمانيين في حرب القرم، ووافق السلطان عبد المجيد على تسليمها لنابليون الثالث، وسلم متصرف القدس كامل باشا المكان إلى الفرنسيين بالفعل سنة 1856 ميلادي. وبعد ست سنوات شرع الفرنسيون في تعمير المبنى تعميرا شاملا، وفي شباط 1915 ميلادي وفي بداية الحرب العالمية الأولى أعاد جمال باشا الصلاحية كلية إسلامية أسماها كلية صلاح الدين الأيوبي، وجلب لها الأدوات المطلوبة من ألمانيا، وفتحت المدرسة الإسلامية من جديد بعد أن كان قد وضع لها نظاما عصريا، واستمرت المدرسة الجديدة حتى 9 كانون ثاني سنة 1917 وهو اليوم الذي احتل فيه الإنجليز القدس. وبعدها أعاد الإنجليز المكان إلى الآباء البيض، وأعادوا هؤلاء فتح المدرسة الإكليكية وأنشأوا فيها مكتبة ومتحفة.
استمرت العمائر الأيوبية في كل المدينة تعميرا وتدبيرا وترتيبا، وكان من ضمن ذلك تربة بركة خان التي أنشئت في عام 644 هجري 1264 ميلادي. تعتبر هذه المنشأة من المنشآت الأيوبية الفريدة، والتي تمت تشع نورا وإجلالا وتعظيما للملك السلطان صلاح الدين الأيوبي، وما زالت تستخدم حتى اليوم كمكتبة عرفت بالمكتبة الخالدية.
مأمن الله سجلت في المحاكم الشرعية على أنها أرض وقفية فيها بركة سميت بماء من الله، ولذلك اصطلح الناس على تسمية هذه المنطقة بما ملة، والأصل ماء من الله. ولكن ما قصة هذه البركة وما قصة القبور التي حولها؟ من المعروف أن حوالي 200 دنم قد سجلت سجلاً واضحاً موقوفاً على المسجد الأقصى، أي أكثر من 200 ألف متر مربع مساحة ضخمة في الجهة الشمالية الغربية للمسجد الأقصى ولمدينة القدس. ما حكاية هذه القرض؟ وما حكاية هذه البركة؟ وما حكاية هذه القبور؟ كلنا نعلم أن حوالي 70,000 من الذين قتلوا في المسجد الأقصى ولاحقهم الصليبيون الفرنجة وقتلوهم دفنوا في هذه المنطقة، ولذلك كانت هذه المنطقة تشهد دوما في ذاكرة المسلمين عبير الشهداء، بل دماء الشهداء، دماء الصالحين، دماء العلماء. بقيت الأمور كذلك إلى أن جاء صلاح الدين الأيوبي وصور هذه المدينة وأجرى الماء من هذه البركة إلى داخل السبل وإلى داخل الأسوار وإلى داخل البلدة القديمة وإلى داخل المسجد الأقصى. ومن ثم بدأ العلماء الذين رابطوا في هذه المدينة يدفنوا في هذه المقبرة، وبقيت هذه المقبرة موقوفة على المسلمين، وماؤها وهواؤها وأشجارها وما فيها، يدفن فيها كل الصالحين وكل الذين يتوفون من مدينة القدس. وبقي الأمر كذلك إلى عام 1948 حين سقطت هذه المنطقة وما حولها، سقطت بأيدي الاحتلال الإسرائيلي. ومنذ أن سقطت بدأت إسرائيل تهود في هذه المنطقة، فاقتطعت جزءا كبيرا منها وأنشأت عليها الفنادق وأنشأت عليها منشآت كثيرة جدا. ثم بعد عام 1967 بدأت إسرائيل تزحف يوما بعد يوم ووسعت الشوارع، ثم أنشأت على البقية الباقية من القبور الدارسة، بل جرفتها وفتحت قنوات المصارف وألقت بعظام ورفات الصالحين، ألقت بهم في الطرقات وبدأت في إنشاء متحف ما يسمى بمتحف التسامح. إن إسرائيل تخطو يوميا خطوات كبيرة جدا لإزالة هذه المقبرة وإزالة هذا المعلم الذي ما زال يشهد حتى اليوم. إن شهود القبور وإن الشواهد التي على القبور لتشهد بإسلامية وعروبة هذه المقبرة وهذا المكان. رغم التدمير ورغم التدنيس الذي تقوم به السلطات الإسرائيلية، رغم كل ذلك ورغم مسح الهوية، ولكن يا أبا الله إلا أن يبقى الشاهد شاهدا. فهذا شاهد يشهد على ما قلنا. يرقد هنا المرحوم تاج الدين أبو الوفا محمد العوضي، توفي يوم الجمعة 16 من ذي القعدة سنة 383 للهجرة، أحد علماء بيت المقدس.
Thank you. Do 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 do